بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين. مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في أولى حلقاتنا لهذا البرنامج أصحاب السبت. مشاهدي الكرام، لم يكن الصراع الإسرائيلي يوما ما صراعا سياسيا فقط، إنما هو صراع بقاء وحياة، صراع يتضمن الفكر والثقافة وكل ألوان الوجود. ولما كان الوجود اليهودي في فلسطين مبنيا على الأكاذيب والأساطير التي استطاع أصحابها أن يروجوها حتى صارت عند كثير من الناس من المسلمات والحقائق، بل أقول أيضا عندما يكسو الضباب، عندما يكسو الضباب ولا تتضح الرؤية، يجب على العلماء أن يتحركوا وأن يتكلموا ليبددوا هذا الضباب وليحقوا الحق بحق لتتضح هذه الرؤى وليكشفوا هذا الزيف. معنا ومعكم في هذا البرنامج فضيلة الأستاذ الدكتور محمد جلاء إدريس. ونورنا دكتور.
أهلا وسهلا.
الأستاذ الدكتور محمد جلاء إدريس، يعني بسم الله ما شاء الله، قامة كبيرة جدا في مصر من العلماء النوابغ. يعني لو ذكرت لحضراتكم مين هو الدكتور محمد إدريس، ولعل حضراتكم يعني رأيتوه يعني قبل ذلك في حلقات مع الدكتور محمد داود على هذه القناة. الأستاذ الدكتور محمد جلاء إدريس أستاذ الدراسات الإسرائيلية ورئيس قسم اللغة العربية كلية الآداب جامعة طنطا. درس الماجستير والدكتوراه في جامعة ليدز ببريطانيا. قام بالتدريس في جامعات مصر المختلفة وفي جامعات السعودية وفي الجامعة الإسلامية بإسلام آباد باكستان. شارك في العديد من المؤتمرات في مصر وفي خارجها. له أكثر من 25 مؤلف في الأدب العربي والعبري والدراسات اليهودية والصهيونية والاستشراق. له عشرات الدراسات العلمية المنشورة في مصر وفي خارجها، وغير ذلك من الأمور الكثيرة التي يعني امتن الله سبحانه وتعالى بها الأستاذ الدكتور محمد جلاء إدريس. فشرف لنا أستاذ الدكتور أن تكون ضيفنا في هذا البرنامج. أستاذنا الدكتور، أصحاب السبت، عاوزين في البداية نعرف المشاهد الكريم ما هو هذا البرنامج وما هي أهم الموضوعات التي ستطرح بإذن الله تعالى في هذا البرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. بداية أود أن أهنئ وأبارك لقناة الرحمة بالتجديد في الشكل وفي المضمون الذي لمسناه بدءا من الأمس واليوم، ونسأل الله تعالى أن يوفق القائمين عليها.
شكر الله لك.
ثانيا أيضا أود أن يعني أشير إلى أن الرحمة، قناة الرحمة، هي أول قناة عربية فضائية تخصص. احنا عندنا حوالي 600، أنا لما بقلب الدش بلاقي يمكن لغاية 600 700 قناة شغالة. القناة العربية الوحيدة التي تخصص أو خصصت برنامجا يتعلق بإسرائيل وباليهود.
نعم.
أنا يعني قد أقدر ظروف بعض القنوات التي تخشى أو تخاف أن تلج في هذا البحر، خوفا من أي اتهامات أو غيرها، أو يعني ربما ليس في اهتمامها أن تتناول مثل هذه القضايا، لكن يحمد للرحمة والقائمين عليها أنهم قد وجهوا الانتباه إلى يعني هذه الموضوعات، لأننا من خلال احتكاكي بالشباب بالذات، ونحن الآن في عصر الشباب،
نعم،
وجدت نقصا شديدا في المعرفة التي تتعلق باليهود وبإسرائيل.
صدقت أستاذ الدكتور، فعلا كتير جدا من الأمور المتعلقة باليهود يعني مغيبة عن جل المسلمين، ودي موضوع خطير جدا. لذلك قناة الرحمة بفضل الله في هذا البرنامج يعني ومع حضرتك بتحاول تعرض كل الأمور المتعلقة باليهود سواء كان أمر صغير أو كبير.
احنا نبدأ أولا يعني لماذا سمي بأصحاب السفت؟
نعم.
وكان هذا اقتراح من فضيلة الدكتور محمد داود.
نعم.
ولي بالمناسبة أنا كتاب بنفس العنوان أصحاب السفت، فلما رأى عنوان الكتاب وقال لي إذن يكون عنوانا إن شاء الله للبرنامج.
توفق.
قصة أصحاب السفت وردت في القرآن الكريم. مجموعة من اليهود كانوا في قرية أو بلدة على البحر يقال إنها أيلة اللي هي إيلات، فيعني هم يقدسون يوم السبت ولا يعملون فيه
نعم.
أي عمل. فكان من ابتلاء الله تعالى لهم أن يعني أمرهم بألا يصطادوا يوم السبت، فكانت الحيتان تأتي يوم السبت وهم ممنوعون فيه من العمل حتى
العمل.
الآن
نعم. نعم.
من أي عمل من أي عمل، الطبخ، الحركة، المواصلات إلى آخره. فالحيتان تأتي يوم السبت،
يعني لحد هذه اللحظة
الآن
العقيدة تنص على أن كل عمل يمنع السبت،
وغالبا كل يوم سبت في ضرب وبين المتدينين في الأحياء اليهودية وبين العلمانيين. المتدينين يريدون لا مواصلات ولا مطاعم تشتغل ولا طبيخ يطبخ في البيوت، يجهز الأكل من قبل ذلك وإلى آخره، والعلمانيون لا يريدون ذلك، فيحصل إيه ضرب في بعض الأسواق حتى الآن. فيوم السبت هما بنص التوراة مقدس للعبادة فقط، فلما كانت تأتي الحيتان يوم السبت وهم غير مأمورين بالعمل يوم السبت، ثم لا تأتي بقية الأسبوع، فعصوا أمر ربهم. وماذا فعلوا؟ تحايلوا. وهذه يعني تعطينا سمة من سمات الشخصية اليهودية على مر التاريخ، التحايل. فعملوا حيلة كده زي يعني بركة وحطوا فيها خطاف أو خطاطيف اللي بها الحوت يدخل ويجي يطلع وشابك في الخطاف ما يطلعش لغاية يوم الحد فيصطادوا. فربنا طبعا ايه يعني كان عاقبهم بذلك بأن جعل منهم القردة والخنازير، ووردت قصتهم في سورة الأعراف وفي غيرها من القرآن الكريم. فيعني هي أصبح علامة أو سمة، يعني لا يوجد أحد تسمى بهذا الاسم إلا هم.
طيب أستاذ الدكتور في ملمح هنا، طيب ليه سمى يعني سمي هؤلاء بأصحاب السبت؟ ليه يعني؟ هل في علة معينة؟
هي نفس اللفظ.
لا مش بقصد القصة نفسها، يعني هل ده كان عقاب من ربنا؟ هل دي كانت منحة؟ هل كان
لا.
إيه بالضبط؟
أولا هم القوم الوحيدون الذين يقدسون يوم السبت، النصارى يقدسون يوم الحد.
يعني ده كان من باب التقديس.
من باب التقديس.
تمام.
لأنهم كما جاء في سفر التكوين أن الله تعالى عما يقولون علوا كثيرا خلق السماوات في ستة أيام ثم استراح وتنفس في يوم السبت، فلذلك أمر عباده أن يستريحوا يوم السبت ولا يعمل فيه أي عمل، وإنما يقدسونه لله.
الله عليك يا دكتور، احنا مش عاوزين نعد نقطة من الفبر يعني.
نعم.
حضرتك بسم الله ما شاء الله، يعني عارف انك لك باع كبير جدا في هذا الباب، فواحده واحده علينا.
نعم.
علشان انا وكل المشاهدين وكل ابائنا واخواننا حتى العوام يفهموا طبيعه هؤلاء. طيب استاذنا الدكتور، ايه اهم الموضوعات اللي باذن الله تعالى هنطرحها على مشاهدينا في هذا
بدايه الموضوع؟ هو الحلقات يعني تهدف اولا الى المعرفه.
تمام.
المعرفه أنا أعتبرها سنة من السنن الكونية، لأن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل
لتعارفوا.
تعرفوا.
نعم.
تعرفوا يعني
نعم.
إيه؟ أنت اسمك أحمد ولا اسمي محمد؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. لا، التعارف ده الفعل، حتى تعارف الفعل في اللغة العربية وزن تفاعل شيء أو عمل من الجانبين، يعني مش بس كده اسمك وخلاص، يبقى في نشاط مني او جانب مني زي تقاتل، تفاعل، تحارب، تنافس، فعل من جانبين من طرفين. انا اعرف حاجات كثير عنك ان لم يكن كل شيء عنك، او اسعى لذلك وانت تفعل ذلك، ومن هنا يتم التعارف او المعرفه. فاذا التعارف سنه من سنن الكون، وعندما يصبح التعارف متعلقا بعدو
ده أمر
أنا أعتبره فريضة.
تمام تمام.
ليس مجرد نافلة.
صدق.
لا، عندما يكون عدو. يا أخي إسرائيل تدرس اللغة العربية للأطفال في المدارس الابتدائية حتى يعرفوا العرب معرفة كاملة. ونحن هنا يعني لا تدرس اللغة العربية إلا في أقسام يعني محدودة في الجامعات بعض الجامعات المصرية. فإذا التعارف سنة من سنن الكون، يصبح فريضة إذا كان
متعلقا
بالأعداء.
نعم.
نعم. نحن هنا أمام إسرائيل، إسرائيل أمر واقع في المنطقة، حقيقة قائمة واقعة في المنطقة، قامت على أساس من كما ذكرت أنت في المقدمة من الأكاذيب من الأساطير إلى آخره. فهنا يصبح واجبي وواجبك كمذيع ومقدم لبرامج، وواجب قناة محترمة مثل قناة الرحمة، وواجب الإعلام عموما أن يقدم هذه المعرفة. أنا لدي العلم، حباني الله بشيء من العلم، وأنت حباك الله بلباقة وحسن إدارة للحوار، والقناة الرحمة تمتلك معدات التوصيل المعلومة. إذن أصبح واجب علينا
يلتقي كل هذه الأطراف في بوتقة واحدة.
لوحدي لا أستطيع، وأنت بمفردك لا تستطيع، والقناة بمفردها لا تستطيع. إذن علينا أن تتكاتف هذه الآليات في وسائل الإعلام المختلفة لتقدم المعرفة.
جميل.
إذن الهدف كما قلت في البداية المعرفة، حتى لا تؤول، لأن ربما أنا لا آمن يخرج علينا بكرة والسلفيين والإخوان والملتحين وهيقول وهيقلبوا الدنيا والدين وش الأديان والدين لله والوطن، العبارات الممجوجة اللي بنسمعها. لا، نحن هدفنا علمي بحت. لن أتكلم بشيء من هوايا، قد أتدخل لتحليل لبيان لشرح، وإذا شرحت لن أشرح يعني بهوى في نفسي، لأني أكره هؤلاء القوم أو لي موقف منهم أو إلى آخره، ولكن سأعتمد منهجا علميا موضوعيا بحتا، وفي نفس الوقت سأعمل إلى البصاصة. يعني ما يجيش واحد من زملائنا أو أساتذتي يقول لي يا رجل الكلام اللي أنت بتقوله ده ما احنا عارفينه كلنا. ما أنا عارف والله، أنا لم أدعي أنني أقول يعني لوغاريتمات أو أقول أحل ألغاز أو لا، أنا أقدم للمشاهد البسيط معلومات مبسطة عن هؤلاء القوم. أيضا لا يأتي واحد ويطلع ويقول لك ده تطبيع، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم كما ورد في السنة
استمع لساني،
أمر حسان بن ثابت أن يتعلم لغة اليهود فتعلم العبرانية في 17 يوما.
نعم.
هكذا قرأنا. فإحنا عارفين يعني إن النهاردة حتى ولو مش عدو، لو عايز أعمل مع الصين علاقات اقتصادية، ما ينفع الصين بتبعت تعمل دراسات عن
صحيح.
مش عن الشرق ككل، عن كل دولة في الشرق، ما هي احتياجات مصر، ما هي احتياجات السودان، ما هي احتياجات السعودية، ما هي يعني، وتنتج منتجات خاصة بهذه البلاد.
لا، وهم اليهود فضيلة الدكتور يعرفوا عنا كل شيء، سواء كان في العبادة.
نعم.
في العقيدة، في المعاملات، في التجارة، في الاقتصاد، في كل شيء في حياتنا. فاحنا زي ما قلت حضرتك يعني إذا كانت المعرفة متعلقة بعدو، لا، يبقى أصبح واجب على كل مسلم يعرف من هو عدوه، ده شيء طبيعي جدا.
وهي تقرأ كل ما نكتب.
نعم،
تقرأ كل ما نكتب،
بدليل ما حدث عندنا في هذه القناة لما تكلمنا يعني بضع كلمات قامت الدنيا لم تقعد، يسمعون كل شيء.
يا أخي الفضل، أنا نشر لي كتاب بعد شهرين كتبت عنه صحيفة إسرائيلية صفحتين. بعد شهرين. فهل نحن نقرأ ما يصدر في إسرائيل؟ تقول لي ما نعرفش اللغة. عندنا علماء وتلاميذ نوابغ في اللغة العبرية.
طيب، في ملمح حسين الدكتور ما علمته عنك في لقائنا الخاص، انك درست على ايد اساتذه يهود.
نعم.
هل الكلام ده يعني بعض الناس يقول لك لا، ازاي يعني ساب المصريين وساب كذا وساب علماء العرب وراح يدرس على ايد اساتذه من اليهود؟
والله ده شيء طبيعي. انا عندما ادرس الان الاسلام، ادرس الاسلام على ايدي استاذ انجليزي او استاذ أمريكي، ولا أدرسه على أيدي المشايخ، أخذ من المنبع.
تمام.
من
تمام.
المنبع، من المظان الرئيسية، من المنابع الرئيسية للعلم.
طب ألا تخشى أنهم يضيفوا لحضرتك بعض الأمور التي اللي ممكن ما تكونش على غير حقيقة؟
كشخص؟
كشخص؟
يا أخي إحنا خلاص يعني زي ما بيقولوا رجل ورا ورجل قدام، فالحمد لله يعني لم يثبت ذلك. بقالي متخصص في هذا التخصص من عام 75 إلى النهاردة، فيعني الحمد لله المطبع معروف، والعميل معروف، والمجاهد بالكلمة معروف، ونسأل الله تعالى حسن الختام.
أستاذنا الدكتور، لو رجعنا قديما إلى الوراء يعني خطوات، هنجد أن العرب والمسلمين كان لهم تأثير كبير جدا على اليهود كتأثير الفاعل والمفعول به. فقد كان اليهود يأخذون من المسلمين تقريبا كل شيء، الفكر، الثقافة، العلوم، حتى الاجتماعيات. النهارده انقلب
العبادات
حتى العبادات
والعبادات
نعم
هناك فرق اخذت العبادات
وهنبين الكلام ده ان شاء نعم. الله لكن في هذا الوقت الراهن ممكن نقدر نقول ان في كتير جدا من الامور انقلبت واصبح المسلمين في موقع المفعول بهم ما السبب من وجهة نظرك؟
ما هي المسألة أن دائما الفاعل هو الأقوى هو الأقوى عندما كنا أقوياء فعلنا فصدرنا المعرفة حتى ولم نتعمد تصديرها كانت المراكز الإسلامية في الأندلس كان يأتي إليها طلاب العلم من جنوب أوروبا ليدرسوا العلوم العربية والإسلامية في المراكز في أسبانيا
نعم
في الأندلس في لأن كنا فاعلين ولكن عندما أصبحنا في موقع أقل أو أضعف أصبحنا يعني نتلقى دائما في موضع التأثر دائما وليس بالتأثير في الغاية فهي مسألة مسألة قوة عندما نصبح في محل قوة لابد أننا سنؤثر ونقول قوة فاعلة ليس في اليهود فحسب وإنما في العالم كله
طيب في الوقت الراهن يا ترى ما هي الوسيلة المثلى للتعامل مع اليهود الآن؟
هي المعرفة
المعرفة
المعرفة إذا كنا في سلام لابد من المعرفة كنا في حرب لابد من المعرفة كنا في هذه المرحلة الهلامية أو البين بين لابد من المعرفة أن أعرف والمعرفة أقول ليست قاصرة على جانب واحد من إسرائيل أقول لك تعرف أنا أذكر وكنا أطفال في حرب 67 سجلوا تسجيلات صوتية للمصريين وهم يتهافتون على بائع الفول عشان يقولوا شوف المصريين مش لاقين ياكلوا شوف ازاي شوف الأحوال بتاعتهم ايه الحكومات بتاعتكم مش موفرة كذا إذا وصلوا إلى أعماق القرى والريف المصري ليسجلوا المصريين وهم واقفين عند بتاع الفول وبيصرخوا عايزين يشتري اللي عايز بقرش وايامها كان في ايه بقرش والى اخره فهم بيعرفوا كل شيء بيترجموا الشعر والادب بل هناك مشروع في مجمع اللغه العبريه لانشاء معجم تاريخي للغه العربيه مجمع اللغه العربيه في مصر للان ما زال هذا المشروع يعني خارج نطاق الخدمه نسمع عنه ولم يتم شيء وإسرائيل بدأت تعمل فيه معجم تاريخي للغة العربية فإذا الناس تهتم باللغة العربية أقسام اللغة العربية في جميع الجامعات الإسرائيلية تدرس الفقه على المذاهب الأربعة
يا الله
فلاسفة المسلمين اللي بعض الإخوة يرى يقول لك ده ابن رشد ده كفر فلان ده كذا يدرسون هؤلاء جميع أئمة المسلمين وعلمائهم وفقهائهم وفلاسفتهم مادة خصبة لأقسام اللغة العربية والدراسات الإسلامية في الجامعات الإسرائيلية وعندي كتب الجامعات التي فيها المواد أسماء المواد ماذا ندرس نحن عنه قشور حتى في الأقسام المتخصصة باللغة العبرية في الجامعات المصرية نحن ندرس قشور ولا ندرس بعمق كما تدرس إسرائيل المواد العربية والإسلامية
يبقى إذن المعرفة هي عنوان هذه الحلقات بإذن الله تعالى من برنامج أصحاب السبت أستاذ الدكتور نستعين بالله وندخل في أولى نقاط هذا البرنامج عاوزين نعرف يعني مين هم اليهود وإيه هو أصلهم
في عجالة بسيطة ولا ندخل في تفاصيل تاريخية نشأة اليهود نجدها عبارة عن مزيج من الخرافة الفلكلورية والأحداث التاريخية يعني فيها وقائع حقيقية ولكن من الصعب الآن أن تميز الحقيقة من الخرافة لماذا؟ لأن هذا الكوكتيل هذا الخليط هذا المزيج من الخرافة والحقائق التاريخية امتزج امتزاجا يصعب يعني لأي إنسان عادي أو دارس عادي أن يميز بين الجانبين
لكن بلا شك أستاذ دكتور أن كل قوم وكل شعب لهم بداية ونشأة ولهم تاريخ يعني بيختص بهم واليهود كشعب من شعوب العالم لهم تاريخ أيضا ولا يخرجون عن هذه القاعدة
نعم سنتكلم عنه لكن أنا أقول أن هم هذه الخرافات أو هذا الفلكلور مع الحقائق اندمج ثم كتب بأيديهم. يعني النهاردة أنا بشوف قد يؤرخ لي الغير من خلال الوثائق من خلال كذا، لكن أنا أكتب تاريخي بنفسي. إذا سأكتب ما أريد، لن أكتب الحقيقة كاملة، سأكتب كما أريد أنا صاحب التاريخ. فهم مزجوا الخرافة بالتاريخ، كتبوه بأيديهم، ليس هذا فحسب، رفعوا هذه الكتابات إلى المقدسات والغيبيات، ثم في النهاية اعتبروها وحيا من عند الله تعالى. في سورة كتاب مقدس فيه وحي، فيه وحي، لكن فيه كثير من قصص وأحداث وتواريخ الأمم السابقة لهم، وأشياء لا معقول، خرافية غير منطقية، كل هذا. لكن تيجي تقول لي كل شعب ليه تاريخ، نعم. طيب ما رأيك في أنبياء بني إسرائيل أنفسهم؟ مرة إشعياء في سفر إشعياء 19 أي الإصحاح 19 الفقرة 19 ينسب العبرانيين أو اليهود أو بني إسرائيل، سنأتي إلى تفاصيل ذلك فيها بعد، إلى الكنعانيين، أرجع نسب قومه إلى الكنعانيين. لكننا نجد العبارة في سفر التثنية على لسان موسى عليه السلام تقول كان أبي آراميا تائها، يعني أصوله آرامية. الآراميين غير الكنعانيين، إذا كانوا هم نفسهم مختلفين في نشأتهم الأولى، هل كانوا كنعانيين؟ هل كانوا آراميين؟ هل كانوا كذا؟ هل كانوا كذا؟ وربما نحن بإذن الله تعالى عندما نتكلم أو نخصص حلقة بإذن الله تعالى عن اللغة العبرية، أتمنى أن يوفر لنا الإخوة في الكنترول خريطة لكي نبين عليها الموطن الأول لهذه القبائل، وما أصلها، وما هي حقيقتها، على نحو يعني تطبيقي أكثر، حتى نعرف كيف وصلوا إلى فلسطين وهم ليسوا في الحقيقة من أهالي هذه المنطقة.
طيب يعني مع هذا المزيج من الخرافات والأساطير اللي حضرتك يعني عرضت بصورة مختصرة جدا عنها الآن، هل أقدر أقول إن في حقيقة واضحة وثابتة تدل على نشأة اليهود؟
لا أستطيع أن أجد حقائق ثابتة قبل الألف الأول قبل الميلاد، قبل الألف الأول قبل الميلاد.
إزاي؟
ما قبل ذلك أشياء غير محددة، ليست وقائع معروفة في التاريخ محددة نستطيع أن نقول أنها بالفعل وقعت في هذا المكان في تلك الفترة.
طيب ولو حتى بالتقريب؟
هم يقولون أنهم أو يرجعون أنفسهم إلى إبراهيم عليه السلام. إبراهيم يؤرخ له بتقريبا 1800 قبل الميلاد، لكن إبراهيم مش أبو العبريين فقط. إذن هذا ليس وجودا أو هذا ليس تأريخا خاصا بالعبريين وحدهم، وإنما فيه شعوب وأمم أخرى، أبناء إسماعيل، إسماعيل وإسحاق أولاد إبراهيم. لكن الوجود يعني المتميز لهم يبدأ تقريبا في القرن العاشر قبل الميلاد مع الوجود السياسي في ذلك الوقت. قبل ذلك سنرى أنها شذرات هنا وهناك لا تعطينا حقائق يعني يمكن أن نسلم بها، على عكس ما نجده من القرن العاشر قبل الميلاد إلى ما بعد ذلك.
طيب أنا يعني أنا في شيء من الإثقال على حضرتك مرة تانية في هذه النقطة. يعني دلوقتي أنا لو حد سألني في الشارع برضه وقال لي أنا محتاج حتى أعرف يعني شيء أقدر أتكلم فيه أو أرتكن عليه شيء من الصحة وأقول ده أصل يهودي، يعني أقول له إيه؟ يعني
أنا نفسي لا أجد ما أعتمد عليه إلا كتاب اليهود المقدس. كتاب اليهود المقدس كتاب تاريخي وفيه تشريع،
مع إنه محرف.
ما هو إحنا التحريف قد يكون في الأمر التشريعي.
طيب وهل من المنطق أستاذ الدكتور إن أنا أعتمد على تاريخ يعني يخصهم من كتبهم؟
ما هنا تقارن الأحداث الواردة فيه، لأن مثلا حرب بينهم وبين الشعوب الأخرى، الشعوب الأخرى لها تاريخ، لها تاريخ إذا أستطيع أن أتأكد من هذه المعلومة.
أنا بسأل السؤال ده ليه؟ لأنه هو ممكن مثلا يجي على كما الحال أنت مثلا في فلسطين يضع في كتب التاريخ الخاصة به أو في الكتاب المقدس ويقدر يقول إن احنا عندنا آثار وأدلة تثبت إن احنا مثلا أصلنا من هذه البلد ودي ميراثنا وكذا وكذا. ما دام الأمر صعب جدا إن أنا أقدر أقف على تاريخ حقيقي ومحدد يبقى أنا هصدقهم في اللي بيقولوه.
لا ما هو فيه أنا بقول لك فيه أشياء تناقضهم في تواريخ الأمم الأخرى. يعني النهاردة لما يجي يقول في إن هو اللغة العبرية دي أقدم اللغات السامية هم بيزعموا ذلك. طيب أنا عندي علماء اللغة توصلوا إلى حقائق تثبت أنها ليست أقدم اللغات السامية. إذن أنا برد أو بقول المعلومة.
إحنا عندنا شغل
مش إحنا كعرب.
نعم مين؟
لا العالم كله يهتم بهذه. الاهتمام بدأ بدراسة هذا الكتاب المقدس أو ما يسمى بالعهد القديم أو ما نطلق عليه مجلة التوراة بداية من علماء المسلمين زي ابن حزم والشهرستاني، ثم نشأت مدرسة في الغرب اعتمدت على كتابات ابن حزم والشهرستاني وهي التي قدمت لنا دراسات وهي التي قالت أن هذا الكتاب محرف.
تمام.
يعني أنا عندما أتكلم سنخصص حلقة للعهد القديم للكتاب المقدس لن أقول الشيخ فلان قال ولا الشيخ فلان، لا إنما سأتي بعلماء الغرب يهود ومسيحيين يهود ونصارى قالوا أن هذا الكتاب فيه كذا وكذا وكذا.
يعني هرد عليهم من خلال كلامهم.
أنا لن أرد بالدكتور محمد قال والدكتور أحمد قال والشيخ فلان قال وإلا أكون غير موضوعي وغير منطقي.
نعم.
لذلك يعني الناس اللي قاعدة تتصيد دلوقتي لينا عشان يقولوا إن إحنا غير موضوعيين أو بنزدري أو بناء الحاجات دي كلها، لا لما نيجي والله نتكلم كلام غير علمي غير موضوعي يبقى يقولوا اللي يقولوا. فبإذن الله تعالى يعني أنا أطمئن المشاهد الكريم حتى إذا جاءت مراخلات أو غيره أن كل قضية لن نترك ما دام في العمر بقية وأجل لن نترك أي قضية تتعلق باليهود منذ بداية تاريخهم إلى هذه الساعة التي أجلس فيها معك إلا إن شاء الله وسنتكلم فيها ونعطي فيها بإذن الله تعالى الكلام الشافي.
طيب لو طلبت من حضرتك دلوقتي تعريف دقيق لمعنى كلمة اليهودية، لأن أنا مثلا في بعض القراءات اللي قرأتها إن قالوا إن حتى في اختلاف يعني إذا كان في اختلاف في الأصل ففي اختلاف في التعريف. عاوز أعرف من حضرتك، يعني أنا قرأت في بعض الأمور إن المحكمة الإسرائيلية عرفت اليهودي بأنه هو من يرى في نفسه يهوديا حتى وإن لم يعتقد هذا المعتقد، حتى وإن لم يتعبد بطقوسهم، حتى وإن لم يتقيد بشريعتهم. كان الشرع اليهودي ليه تعريف آخر، قال لك إن اللي يولد وأمه يهودية ده يعتبر يهودي. أنا محتاج برضو مع هذا الخلاف أسأل حضرتك، لو طلبت من حضرتك تعريف دقيق لكلمة يهودي تقول لي.
أولا إلى الآن هناك قانون في إسرائيل لم ينتهوا منه بعد وهو من هو اليهودي. هم نفسهم يختلفون في تعريف من هو اليهود.
تمام.
لكن دعنا يعني أنا أرى لأن تسمية يهودي أو كلمة يهودي أو كلمة يهودية المراد بها الديانة، هذا المصطلح الثالث في الترتيب لتعريف هؤلاء القوم. بمعنى
أسمعها تاني،
كلمة يهودي
أيوة
هي المصطلح الثالث في الترتيب التاريخي لتعريف هؤلاء القوم.
لا بالله عليك واحدة واحدة علي
باختصار. يعني هم ليهم ثلاث مسميات، خلاص ثلاث مسميات. أقدم مسمى هم بيقولوا عن نفسهم أنهم العبريون.
تمام.
هنتكلم عليه
هنسمح.
المسمى الثاني تاريخيا في أيوة. الترتيب
أيوة.
يعني لما كانوا في البداية اسمهم العبريين ما كانش لسه ظهر مسمى إيه الإسرائيليين أو بني إسرائيل. بني إسرائيل المصطلح الثاني.
تمام.
المصطلح الثاني الإسرائيليين أو بني إسرائيل.
يعني المصطلح الأول
العبريون.
العبريون والثاني
بني إسرائيل.
والثالث
اليهود. إذن أنا مش عايز أتكلم دلوقتي أقول من هم اليهود، نقفز على مراحل تاريخية سابقة. لما نقول أول مين العبريين،
لا يبقى نرجع ثاني نشوف أقدم الأسماء اللي حضرتك عرفتها الآن وذكرتها أن اليهود لهم أسماء شهيرة والناس كلها تعرفها، اللي هو عبري أو إسرائيلي أو يهودي. الدكتور بيقول أن أقدم اسم يعرف عن اليهود هو العبري. عاوز أعرف نعم. يعني إيه هو الإنسان العبري أو
هو ورد
الجماعة العبرية هم مين؟
ورد لفظ في التوراة في سفر التكوين
تمام
عن سيدنا إبراهيم سموه أبراهام عبري، يعني أبراهام أو إبراهيم العبري. إيه معناها العبري؟ يقول لك لأنه عبر النهر وأنه إلى آخره. الكلمة
يعني لما واحد عليه بقى يعني لما بنسمع بنسمعها فعلا يقول لك ده إبراهيم يسمى بإبراهيم العبري. أفهم من خلال الكلام ده إن معناه إن هو من وجهة نظرهم هم مقصدها إن هو عبر النهر فسمي بذلك. تمام؟
هو هم يقولوا ذلك ولكن الحقيقة غير ذلك.
أعرف بقى الحقيقة.
إن كلمة عبري من فعل عبر، عبر بالعربي يقابله عبر بالعبري. نفس المعنى. لكن الباء البه في العربي لها نطقين في العبري به أو فيه، فعبر بالعربي يقابلها عبر بالعبري.
ماشي.
أبراهامها عبري يعني العابر أو العبري إلى آخره.
تمام.
إيه معنى العبري دي يا أخوان؟ نبص نلاقي العبري وردت في أكثر من موضع من التوراة لها معاني، وردت بمعنى الغريب أو الأجنبي.
تمام.
الغريب
أو الأجنبي.
أو الأجنبي.
جميل.
طيب هل أقول هنا إبراهيم الأجنبي، إبراهيم الغريب؟ ورد أيضا في سفر التكوين في سلسلة نسب سام ابن سيدنا نوح. نوح كان عنده ثلاث أولاد أو أربعة، منهم واحد هلكوا، الثلاثة تانيين سام وحام ويافس، برضو هنتكلم عن ده إن شاء الله في وقت الله. فسام في سفر التكوين بالضبط في 10:21 يقول وسام أبو كل بني عابر.
يعني أبو سام أبو كل العبريين.
لا، أبو كل بني عابر. يبقى عبر هنا علم اسم.
طب الفرق
ما أنا أقول لك.
الفرق.
طب إحنا العرب من أولاد سام.
إحنا عرب من أولاد سام.
من أولاد سام. طيب.
تمام.
لما سام أبو كل بني عابر واحد اسمه عابر. طب ما إحنا نبقى عبريين.
سؤال.
صح ولا لا؟
سؤال.
إذن اختلاف آخر، يعني قالوا أبراهام عبري دي صفة، بعد كده ورد إنها بمعنى غريب، بعد كده ورد إنه اسم علم سام أبو كل بني عابر. الله. طب إذن أولاد سام مش فقط الإسرائيليين أو العبريين
مع الكلام ده والعرب كله؟
ما هو كده. طيب حتى لو سلمنا بإن إبراهيم العبري كما قالوا، إبراهيم العبري، إبراهيم أنجب مين؟
إسحاق
وإسماعيل.
وإسماعيل
هم من إسحاق وإحنا من إسماعيل.
جميل.
يبقى أنا إيه برضو؟ أنا عبراني.
نفس القصة.
يبقى أنا عبراني.
تمام.
هل يسلم اليهود بهذا؟
ما هو ده سؤال مهم جدا. ليه يعني طب نكمل وهسأل السؤال ده.
طيب.
كمان شوي.
وجدنا أيضا يعني هم سموه أو أطلقوا عليه إبراهام العبري لأنه عبر النهر وهو في طريقه من العراق إلى الشام. نهر الفرات.
تمام.
وده الشائع في الأدبيات اليهودية إن هو لعبوره النهر، نهر الفرات، وهو بعد ما كان مهاجر لأنه كان من شاول الأول في العراق وبعدين عبر النهر الفرات إلى الشام. لكن وجدنا يطلق على كل من عبر من العراق خلال هذا النهر يطلق عليه العبري. إذن لفظ
شامل
ليس بمانع جامع مانع يعني يدخل بس فيه اليهود ويمنع غير اليهود، لا، وأنه يشمل كل من ينطبق عليه عبور النهر. اللي عبر الشط ده، اللي عبر المسألة ديت، يبقى عبري.
تمام.
إذن ليس صفة خاصة ببني إسرائيل المعاصرين ولا تعتبر خاصة بيهم، ده يشترك فيها.
دي كانت في وقت معين.
ما دي كانت في وقت معين. إذا اعتبرناها صفة لإبراهيم فيشترك مع في هذه الصفة أبناء إسماعيل وإسحاق. إذا اعتبرناها كل من عبر النهر فيشترك مع إبراهيم آلاف من عبروا. من اليهود أو غير اليهود، إذا اعتبرناها بمعنى الغريب والأجنبي كما وردت في سفر التكوين، إذن ليست خاصة بهؤلاء القوم. بل أنا أرجح شيء، العبور ليس قاصرا على إبراهيم، هناك عبور خاص بإسرائيل أو بيعقوب عليه السلام، عبر بس لم يعبر نهرا، وإنما عبر، هذا نص وارد، عبر الرجمة، رجم الطوب، يعني تل طوب كده أو حجارة أو عبره.
طب إيه القصة؟
فمن المحتمل لأن وهو في طريقه أيضا من ينتقل من مكان إلى مكان، فاستعظم الفعل عبر هذه الرجمة، الرجمة بالعبرية اللي هي رجمة كم من الطوب من الحجارة، فعبره. فإذا أردنا أن نقصر كلمة العبريين على الإسرائيليين، فمن باب أولى أن يكون إسرائيل هو الذي اللي هو يعقوب.
لا، عايزين نفهم الناس أن كلمة إسرائيل تطلق على يعقوب عليه السلام.
على يعقوب عليه السلام. تمام. فمن باب أولى أن يكون قرايب يعقوب عليه السلام لما عبر هذا الكوم سموه إيه؟ العبري، وبالتالي نسله يبقى العبريين قبل أن يتغير اسمه من يعقوب إلى إسرائيل، وهو ما سننتقل إليه فيه بعد. لكن في نقطة.
تفضل.
حصل إشكالية كده إن وجدوا في وثائق تل العمرنة وثائق فرعونية كلمة حبيرو.
حبيرو.
حبيرو أو بعض المصادر تقول خبيرو.
ودي معناها إيه؟
بيقول الوثائق دي بيقولوا إن يعني الفرعون هيحارب قبائل الخبيرو أو الحبيرو اللي جاية من يعني نواحي الشام دي، مسكوا فيها، قالوا ده اعتراف خبيره حبيره عبيره عبري.
تمام تمام.
يبقى الناس تمام. دي كانت موجودة ليها وجود في هذه المنطقة وكانوا قوة وإلى آخره. يعني هم دلوقتي بيتلككوا في إثبات الوجود عليه، أي كلمة بيلاقوها بيتشعلقوا بيها. سوري، أنا لما أكون قليل قص وألاقي حاجة واحد كده شخصية يتقال إنه كان قريب جد خال
اللي
أتمسك بيه، وهو ده جدي ولا جدي ولا غيره. واخد بالك إن أنا قليل أصل، فأنا عايز أتمسك بأي واحد ليه قيمة أو ليه حيثية. فقال لك هوب الفرعون ذكرونا. تمام. فهي حبيره أو خبيره، هي عبيره اللي هي عبري. طيب، جم الجماعة علماء الآثار وقال لك لا، ده كلمة حبيره أو خبيره ملهاش عادي، بمعنى الرفيق أو الحليف.
تمام.
لها معنى تاني أيضا، وهذا هو الأصح بالنسبة لي، ذكره دكتور جمال حمدان رحمة الله عليه، قال لك إن دي صفة بمعنى اللصوص أو قطاع الطرق، وده اللي بتشير عليه الوثائق. يعني بتشير عليه الوثائق إن الراجل الفرعون هيشن حملة عشان يأدب مين؟ الخبيره أو الحبيره. يؤدب قطاع الطرق اللصوص اللي جايين من الايه المناطق دي. فالكلمه لا تشير اطلاقا الى العبريين اللي احنا بنتحدث عنه.
طيب، انا كنت قرات استاذ الدكتور ايضا عن تعريف هؤلاء العبريين وليه سموا بهذا الاسم، ان هم كانوا، وصحح لي اذا كان هذا امر ايضا خاطئ، يعني هم كانوا اصحاب قبيله صغيره جدا بتعتمد على التجاره والرعي، فلما كان بتيجي قبيله اقوى منها في العدد والعده فما كانوش بيقدروا يحاربوهم، فبيسيبوا لهم الارض بسلام وبيعبروا لمكان اخر يبداوا يزرعوا فيه ويتجروا فيه، فسموا يعني عبرانيين كنايه عن هذا العبور وترك هذا المكان. هل الكلام ده ايضا مضبوط؟
ليس له اي ادله في كتاباتهم هم
كمان،
يعني هم اللي بيبرروا التسميه ان ابراهام عبري. طب ابراهام عبري يبقى واولاده يبقى كذا؟ لا، هم قصروا التسميه ديت عليهم. بناء على ايه؟ بناء على ان ابراهام عبر النهر فسمي ابراهام العبري. طب لماذا لم يسمى نسل ابراهيم كله بالعبريين؟ انا بسالهم هم، انت قلت ان هو عبري لانه عبر النهر.
هو ده السؤال اللي اخرته شويه. ليه احنا يعني احنا من بني اسماعيل، ليه لم يسمى، طبعا هو التسميه مخصوصه بابناء اسحاق ولم يسمى ابناء اسماعيل بهذا الاسم؟ ليه؟
هو ده السؤال. هم
ده بسال لذلك انا اخرته
شويه. لا، هي عمليه ايه؟ عمليه اقصاء للاخر، ودي سمة من سمات التاريخ اليهودي، إقصاء للآخر. يعني هي المسألة كانت إيه؟ كان سيدنا نوح البداية.
تمام.
سيدنا نوح أنجب زي ما قلت ثلاثة، تم حام وسام ويافس.
جميل.
فراحوا عملوا إيه؟ أقصوا حام بلعبة كده، إن سيدنا نوح مش عارف، سيدنا نوح عمل حكاية معينة فغضب على أولاده التانيين، فأصبح إيه؟ تم إبعاد اتنين وبقى سام. من نسل سام كله جه فلان، يعني تلاقي التاريخ كله بيتمحور إقصاء، يعني واحد خلف خمسة يبعدوا الأربعة ويبقى واحد، والواحد ده خلف ثلاثة يبعدوا الثلاثة وخلوا إيه، يبعدوا اثنين وخلوا واحد، لغاية ما يفضل واحد بس اللي وصلنا لغاية إسرائيل اللي هو يعقوب. فإبراهيم أنجب إسحاق وإسماعيل، تم إقصاء إسحاق رغم إن ال- 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 الوعد بالأرض إذا ثبتت صحته بيقول إيه؟ اللي هي أرض المعاد، روح يا إبراهيم أم من كذا وروح الأرض الفلانية، الأرض دي هديها لك أنت وابنك، بالذات بعد عمله الذبيح ابنك وحيدك. طب وحيدك يعني إسماعيل؟ لا ده هم كده بقدرة قادر استبعدوا أقصى وإسماعيل وبقي إسحاق.
نعم.
إسحاق أنجب اثنين، يعقوب وعيسى أو عيسو. تم إقصاء عيسو أو عيساو يعني بمسرحية هزلية كده،
يعني مسلسل الإقصاء واللي بعده مستمر
مستمر.
نعم.
بقى إيه؟ طب ده عيساو اللي اتولد الأول، هما الاثنين في توأم توأمين، بس اللي نزل الأول عيساو، فأصبح اللي هو ليه حق البكورية في القبائل القديمة، كان ليه البكر ليه حقوق معينة، فالبركة هيديها الأب للابن. فالله فراح التاني عمل لعبة كده واتنكر في زي وضحك على أبوه، خد البركة وأصبح تم إقصاء عيساو، وأصبح يعقوب هو اللي في الصورة. ومن هنا تمركزت الشخصية اليهودية الإسرائيلية إلى آخره في بداية من زمن يعقوب عليه السلام. وهنا نأتي للتسمية الثانية في، نعم، في الترتيب التاريخي
اللي هو
إسرائيل.
بنو إسرائيل.
بنو إسرائيل.
نعم.
بنو إسرائيل تسمية ترجع أيضا إلى قصة فولكلورية. يعقوب كان ساير ماشي بالليل، فالإله هبط عليه، فقعد يتخانقوا مع بعض يتنصرعوا مع بعض.
ده كلامهم،
ده موجود في سفر التكوين،
حاجة معترف بقى عندهم،
ده هذا من صميم الدين.
جميل.
وأنا لن نتكلم عن يعني
والأسفار دي تتبع العهد القديم،
تتبع العهد القديم ويؤمن بها كل اليهود وكل نصارى العالم.
طيب بس برضو عشان نوضح الأمر، يعني حضرتك بتذكر الآن في أكثر من موطن العهد القديم، العهد القديم سفر التكوين كذا كذا، عاوزين يعني ولو بصورة مختصرة عشان المشاهد الكريم أفهم العهد القديم ده بالنسبة لهم إيه؟
ده الكتاب المقدس،
يعني الكتاب. يعني طبعا مع الفارق القرآن عندنا كده مع الفارق.
نعم 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 نعم، هو الكتاب المقدس عند اليهود وجزء من الكتاب المقدس عند النصارى في العالم كله، اللي هو بيشكل يعني العهد القديم. الكتاب المقدس عند النصارى اللي هو البايبل او الهولي بايبل ينقسم الى قسمين، العهد الجديد اللي هي الاناجيل وهذه يؤمن بها النصارى فقط،
والعهد القديم خاص باليهود،
يؤمن به النصارى واليهود وخاص باليهود.
تمام تمام تمام.
وهذا ان شاء الله له ايضا حلقه مخصوصه اطمئن يعني يعني هذا
احنا بس بنحط مؤشرات
ان شاء الله
عن موضوعنا المهم، لان اكيد عارف ان الناس لسه الى هذه اللحظه الصوره ممكن تكون مغبشه ولم تتضح بعد، لكن احنا بنحط رموز واشارات معينه علشان نعرف منهجنا باذن الله تعالى او سيرنا في هذا البرنامج كيف يكون.
فالقصه بتقول ايه في سفر التكوين الاصحاح 32 وما بعده، ان يعقوب كان ماشي بالليل فظهر ظهر له شخص، الشخص ده هو الرب هو الاله، هو ما يعرفش
جل الله. نعم.
فاخذ يتصارع معه طول الليل، سيبني مش هسيبك، انت مين انت بقى؟ ضربه على فخده، ضرب الرب على فخده،
ده يعقوب اللي ضرب الرب
على فكسر له حق فخده أو حق الورك. فأنت مين؟ قال له أنا الرب. قال له طب مش هسيبك إلا ما تباركني. قال له سيبني قبل ما النور يطلع نور الفجر. قال له مش هسيبك إلا ما تباركني. تديني بركة.
الكلام ده موجود في كتبهم ومؤمنين به.
نعم
يا الله.
نعم مش هسيبك إلا ما تباركني تديني البركة. قال له طيب روح، أنت اسمك إيه؟ قال له اسمي يعقوب. قال له لا يعد اسمك يعقوب وإنما إسرائيل.
إسرائيل يعني
لأنك جاهدت مع الله وقدرت،
يعني جاهد مع ربنا وإدرع ربنا،
كسر
إيد ربنا عليه والعياذ بالله. يعني يعني
ربهم مش عايز أقول
ربهم. ربهم.
فهنا القصة دي شوف هي فولكلور.
طيب لو سمحت يعني ليه اختار اسم إسرائيل؟ معنى الكلمة إيه؟
الساري أو المجاهد مع الله.
الساري أو المجاهد. أمال إحنا بنسمع بعض الناس بيقسموا الكلمة لقسمين، إسرى وإيه.
أيوة.
إسرى بمعنى
يسرى. يسرى مش إسرائيل. الياء في العبرية بنقلبها همزة عندنا. يسرى إيل هي إله موجودة.
وإسرى يعني عبد.
يسرى لا يسرى
أنا سمعناها هذا الكلام
ده عند المفسرين، لكن ليس الكلام المفسرون ليس عند معظمهم ليس لديهم معرفة باللغات السامية أو اللغة العبرية.
حضرتك النهاردة مشرفنا في القناة علشان نعرف إيه الأخطاء اللي كنا بنقع فيها.
هي الفعل الفعل سارة
على كلامهم.
الفعل سارة
أيوة
بمعنى سارة ليلا أو لو زي أسرة من أسرة بالعربي. فصيغة صيغة المضارع يسرائيل يعني المجاهد مع الله أو السائر الذي سرى أو سار مع الله.
يعني كلمة يسرى يعني بمعنى كلمة عبد وإيل يعني الله.
ما فيش
عبد الله. ما فيش الكلام ده.
ما فيش الكلام ده.
حتى لو كان ذكر المفسرون عندنا.
ولو ذكره جميع المفسرين. ولو ذكره جميع المفسرين. ويجي الوقت إذا كان من المعاصرين يقولوا لي ويثبتوا
الكلام ده جديد جدا يا دكتور.
يعني أنا هنا هم بيتكلموا في تفسير كلمة إيه يا أخي الفاضل؟ كلمة أصلها عبراني.
لا ده هنا يحتاج وقفة. هل معنى الكلام ده إن القرآن دخلوا بعض الألفاظ العبرية؟
لا مش الألفاظ ده، هذه أيضا لها حلقة مخصوص، ولكن ليس لفظ هذا علم. كيف تحول العلم إلى عربي؟ هو عرب في النطق فقط، بدل إسرائيل بقى إسرائيل. بدل الياء زي إسماعيل عندهم اسمه يشمع إيل يعني فليسمع الله أو سمع الله. واخد بالك؟ أصبح عندنا إسماعيل. هنا التعريب في هذا، لكن اسم واحد عبري إزاي أنا هديله المقابل العربي؟ مش معنى هذا إنه كلمات عبرية، هذه أعلام. وبعدين كانت معروفة. يعني احنا لما نيجي نتكلم في القضية دي اللي فيها للأسف وجدت فيها عند المفسرين سامحهم الله، وسامح الله السيوطي رضي الله عنه.
يعني الدكتور محمد إدريس بيفجر قنابل، هتعيد ترتيب حاجات كتير جدا في كتب التفسير. ويعني
البينة على من ادعى. وأنا أتمنى إذا قلت يعني إذا أخطأت وجل من لا يخطئ أن يراجعني أحد من الإخوة المتخصصين السامعين.
يعني دكتور محمد بيعلن الآن حق الرد مكفول لأي عالم.
طبعا
وإحنا بنطرح هذه القضية على كل الناس. وأستاذ الدكتور كما ذكرت لحضراتكم أن عمره كله أفنى في هذه الدراسات، وهو بيبرز حقائق وبعض الأمور الكتيرة جدا اللي كانت إما يعني مغلوطة في أفهام الناس أو أمور كتير جدا الناس ما كانتش عارفها. أرجع تاني أستاذ الدكتور لمعنى كلمة إسرائيل. يعني إيه؟
الساري أو المجاهد مع الله.
الساري أو المجاهد
اللي
مع
ماشي معاه بالليل أو اللي جاهد معاه.
تمام. تمام.
لأنه حتى بيقول لك لأنك جاهدت مع الله وقدرت فاسمك إسرائيل وليس يعقوب. ومن هنا هذه القصة في علماء الاجتماع بيسموها أسطورة تعليلية.
يعني إيه؟
أو تفسيرية. يعني إيه؟ يعني أنا عشان أعلل شيء أروح جايب قصة، القصة دي تديني مبرر للتغيير. فهو عايزين يغيروا حاجتين، اما عاده او اسم الاسطوره.
لا استاذ الدكتور انا الورقه اهو حطيتها
الاسطوره
والقلم وعاوز افهم
الاسطوره او الحكايه الخرافيه. خليني عشان الناس يقول لك يعني ايه اسطوره.
أيوة.
الحكايه الخرافيه او الفولكلوريه، خلينا الناس عارفه كلمه فولكلور. بيبقى دي في نوع منها اسمه خرافة أو أسطورة
تمثيلية مدبلجة.
لا لا هي تعليلية. يعني إيه تعليلية؟
أيوة.
بتبرر شيء.
طب
إيه اللي بتبرره هنا في الواقعة دي؟
أيوة.
بتبرر حاجتين.
إيه هما؟
الأولى تغيير اسم يعقوب.
من يعقوب
ليه تغير من يعقوب لإسرائيل؟ عشان الرواية بقى القصة اللي احنا حكيناها. وقص على هذا جميع الأعلام في التوراة. يعني سميت بابل. ليه سميت بابل؟
أكيد برضو عملوا قصة,
قصة
علشان تعديل
الناس بيبنوا برج فهيطلعوا فربنا الظاهر خاف منهم لا يسمعوا اللي بيحصل في السماوات فقال لك نبلبل.
يعني قصة مفادها أو نهايتها عاوزين يوصلوا لنقطة معينة.
قال لك نبلبل ألسنتهم. يعني لخبط لغاتهم ما يعرفوش يتفهموا مع بعض. عشان كده سميت هذه المنطقة بابل. بينما التسمية ليست عبرية. بابل ليست عبرية. عشان أنت تديها تبرير عبري. يعني النهاردة اسمك أحمد.
تمام.
خلاص؟ أجي أنا أديله تبرير فارسي؟ ما ينفعش. لو عايز أفسر الاسم. لا أفسره باللغة بتاعته. فالتبرير الأول لماذا تغير اسم يعقوب إلى إسرائيل؟ لأنه عمل كذا 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 وجاهد مع الله. الحاجة الثانية احنا قلنا إما تغيير اسم أو تغيير عادة أو تقليد. إيه العادة والتقليد؟
احنا فهمنا الاسم.
الاسم.
فهمنا خلاص.
العادة والتقليد.
أيوة.
هو كانوا بيحرموا أكل عرق النساء.
أكل عرق النساء.
أنا عرق النساء أنا بتوش طول عمري. إنما الجزار عارف إيه.
واحدة
عليك. أو اللي بتوع التشريح. الأطباء عارفين عرق النساء حاجة في الفخذ هنا.
جميل.
حتى فلان لما إيه رجله مثلا يزق عليه
يقول لك
عرق النساء عندي التهاب يروح للدكتور يكتب له. فهم ما كانوش بياكلوا عرق النساء من الذبيحة. من الذبيحة عرق يعني حاجة بتلقى في الجنة ما بياكلوهاش.
نعم.
خلاص؟ كل طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه قبل أن تنزل. إذن طب عايزين يوصلوا لعلة التحريم.
أرجع تاني معايا أسمح لحضرتك مرة تانية كده.
كانوا بيحرموا أكل عرق النساء من البهيمة عفوا أو الحيوان.
أنت حضرتك لما ذكرنا الآية الآن إلا ما حرم إسرائيل على نفسه
من قبل أن تنزل التوراة.
هو طب هو ليه كان محرمها؟
ما هي عادات إحنا قلنا.
يعني ملهاش
عادات وأعراف وتقاليد سائدة في ذلك الوقت.
جميل.
ما نقدرش نوصل لسببها إيه.
جميل.
ما هو هنا عشان يوجدوا سبب التحريم. لماذا تم تحريم أكل عرق النساء؟ فتيجي الأسطورة هنا تقدم لي السبب.
شوف كده
إيه هو السبب بقى؟ عشان يعقوب ضرب ربه على وركه.
يا سلام.
وكسر له الحتة اللي فيها عرق النساء. عشان كده اوعوا تاكلوا عرق النساء.
شوف سبحان الله. شوف العلم. شوف العلم الغيب عننا. الواحد قرأ كتير جدا لكن أول مرة أفهم ماذا.
وهذا يا أستاذ أحمد هذا ليس كلامي. يعني أنا مش جايبه الكلام ده مثبت في سفر التكوين. وسفر التكوين يبدأ من قصة خلق السماوات والأرض وينتهي بقصة سيدنا يوسف. اللي عايز أي حاجة بخصوص تفاصيل الكون من بداية خلق السماوات والأرض والنباتات والحيوان وآدم والجنة وإبليس والشجرة والإيه إلى وقصة الطوفان يقرأ هذا السفر. أنا بقول تقرأ ليه؟ مش يعني يعني غرض القراءة يختلف مني عن سين عن صاد. عندما تقرأ سفر التكوين وهداها برضو إن شاء الله سنتناوله تفصيلا في حلقة أخرى ستجد كثيرا من الحشو الذي ورد عند المفسرين العظام أمثال الطبري و فلان وفلان وفلان مأخوذ من هذا السفر.
لا فلان وفلان مين؟
الطب جميع كتب المفسرين
بلا
استثناء القدامى.
دكتور حضرتك بتتكلم كلام ممكن تصبح الصبح تلاقي مواجهات وسهام.
انا مستعد. لا يا اخي انا قلت في البدايه ايه وانا يعني وقد بلغت من الكبر عتيه مش هقول حاجه بدون دليل او بدون بيان. تتراوح
يعني الطبري والنسفي والقرطبي كل ده
كل ده واجيب لك لو عايز المرة في او في الحلقة اللي ان شاء الله هنخصصها لهذا الموضوع هجيب لك جزء من القرطبي جزء من الطبري جزء من النسفي جزء اللي فلان جزء من فلان جزء من ابن كثير فيه هذا فيه اشياء من التوراة. طبعا هذه قضية كبرى سأتكلم فيها وسنعطيها حقها بإذن الله.
بإذن الله.
فانت اقرأ عشان تعرف الصحيح ايه اللي في تفسير المفسرين. يعني الـ 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 الاخوة الذين يهتمون بالعلوم الشرعية بالتفسير اقرأ التوراة عشان تفهم ايه الصحيح وايه اللي دخل في التفسير وايه اللي دخل في التفسير. يعني ان الاغراض القراءة تختلف. ارجوك اقرأ التوراة تعبد بيها. طب ما المستشرقين بيقروا القرآن، هل بيقروا تعبدا أو إيمانا به؟ لا، لدراسات ودراسات جادة. أنت اقرأ أيضا عشان تنقي هذه التفسير. أنا لا يلزمني أن يجيب قصة مثلا شبيهة بهذه القصة في التفسير. ماذا قدمت لي؟ لا، لم تقدم شيء. إذن هذه الأشياء كما قلت موجودة بالنص. عرفنا دلوقتي أنها أسطورة فولكلورية بيسميها علماء الاجتماع أسطورة تفسيرية تعليلية، بتعلل لي إما تغيير اسم لماذا سمي من يعقوب إلى إسرائيل، أو تغيير أو تعليل أو تفسير عادة،
تعليل حدث معين،
عادة
نعم،
عادة بالذات أو عرف. وهو هنا أكل عدم أكل عرق الناس، مش هنأكله ليه؟ عشان خاشر
في كذا وكذا،
عشان في كذا وكذا.
تمام تمام.
إذن بدأ عندي شخصية اسمها إسرائيل.
جميل.
ودي التسمية الوحيدة من التسميات الثلاثة، العبريين والإسرائيليين واليهود، المحددة تاريخيا. شيء طبيعي، أبناء يعقوب أبناء إيه؟ بني إسرائيل.
تمام،
يبقى التسمية سليمة، لا فيها غموض ولا فيها لف.
فهمت هذه النقطة.
وممكن علماء الآثار والمؤرخين بيوصلوا لتحديد زمن يعقوب ويقول لك التسمية دي بدأت بقى إيه من ونحن نعترف بأن يعقوب عليه السلام اسمه إسرائيل.
صحيح.
إذن المسألة ليس فيها خلاف، لكن هذه الدلالة قديما، أو هذا الاسم إسرائيل وبني إسرائيل قديما له دلالتان عامة وخاصة، والآن حديثا له دلالتان عامة وخاصة. قديما الدلالة الخاصة هي اسم إسرائيل اللي هو يعقوب،
نعم عليه السلام.
الدلالة العامة هي كل نسل يعقوب بني إسرائيل، خلاص. طيب في دلالة خاصة أخرى.
طيب أستاذ دكتور، يعني يعني أنا عفوا هرجع مع حضرتك تاني خطوة لوراء.
نعم.
وانت حضرتك بتذكرني بكلمة إسرائيل، وأنا لما قلت حضرتك إن بمعناها عبد لله، وحضرتك قلت لا، ده هذا تفسير ليس صحيح. التفسير الصحيح إن هو سار إلى الله بليل أو وجاهد إلهه. طب ما ممكن نقول، هرجع أنا آسف يعني عشان برضو تتضح الرؤية بالنسبة لي وكل المشاهدين، ما ممكن نقول إن تفسيرها الصحيح عندنا كمسلمين إسرائيل عبد لله، وده هو اللي ذكر القرآن وقصده تقريبا، وممكن تكون تفسيرها عندهم بالمعنى
اللي قاله. لم يكن المسيح عليه السلام عبد الله لبذل المسمى بإسرائيل، قال إني عبد الله وكان من بني إسرائيل. المسيح من بني إسرائيل، لماذا لم يسمى إسرائيل؟ إذا كانت الكلمة يا أخوانا كلمة عبد العربية يقابلها عيفد العين والباء والدال في العبرية، إذا لماذا نستخدم كلمة أخرى بمعنى عبد؟ عبد عيفد، خلاص. يبقى لماذا أقول إسرائيل بمعنى عبد؟ يعني هتلنا المعاجم العبرية، يعني أيهما أصدق؟ أصدق الطبري القرطبي فلان فلان لو فسرها بذلك، أم أصدق معاجم اللغة المتخصصة؟
تمام تمام.
فإذا المسألة يعني إنما هو إسرائيل عبد الله، إسرائيل عبد الله، ومحمد عبد الله عبد الله، والمسيح عبد الله،
كلنا عباد لله،
كلنا عباد الله.
نعم.
فأقول كلمة إسرائيل لها دلالة خاصة ودلالة عامة. الدلالة بعد ما انتقلت من اسم شخص أصبح أيضا لها دلالة خاصة ودلالة عامة. دلالة عامة كل أبناء يعقوب ونسله الأسباط الاثنى عشر واللي جي من جي منهم.
مين هم الأسباط؟
الأسباط أبناء يعقوب عليه السلام.
اسمهم أسباط.
أسباط. الأسباط ورد في القرآن.
طب يعني إيه كلمة أسباط؟ يعني معناها
السبط اللي هو عندنا في العربي شيبط، السين يقابلها شين، شين وباء وطاء في العربي، سين وباء وطاء، يعني سين وباء وطاء في العربي يقابلها شين وباء وطاء في العبري، بمعنى زي القبيلة. فكل واحد من ال 12 أولاد سيدنا يعقوب فانفجرت منه 13 عينة، علم كل أناس بشربهم.
نعم.
كل صفت بقى لي عين بيشرب منه عشان ما تخلقوش مع بعض. فإذا هنا كل واحد منهم صبت مجموعة قبيلة، خلاص. كل ال 12 دول وأولادهم وأولاد أولادهم إلى إيه اسمهم بني إسرائيل. خلاص
تمام تمام.
الدلالة الخاصة لكلمة إسرائيل اللي هاخد بيها عيسى عن إسرائيل هي إن إسرائيل كان اسم دولة قديمة لهؤلاء القوم في القرن العاشر قبل الميلاد.
علشان كده إسرائيل النهاردة سمي بهذا الاسم.
نعم.
جميل.
هو الدولة الوجود السياسي الوحيد لهؤلاء القوم في التاريخ استمر حاجة وسبعين سنة في القرن العاشر قبل الميلاد.
نعم.
أيام زمن داود عليه السلام ثم ابنه سليمان. خلاص. بعد موت سليمان المملكة دي اتقسمت جزئين. جزء في الشمال اتسمى مملكة إسرائيل وجزء في الجنوب اتسمى مملكة يهودا. فهنا إسرائيل أصبح عالم خاص على دولة في القرن العاشر قبل الميلاد وله دلالة عامة اللي هي أبناء يعقوب كلهم. النهاردة في العصر الحديث الكلمة نفسها لها دلالتان،
عامة وخاصة.
خاصة اللي هي دولة إسرائيل في فلسطين، وعامة اللي هي الشعب أو ما يسمى بالشعب الإسرائيلي اللي موجود في فلسطين.
أستاذ الدكتور، وقت الحلقة خلص،
ما خلصناوش
وعقلي وقف.
لا لا لا.
بسم الله ما شاء الله. أنا أول مرة أسمع هذه المعلومات، إلا أنا بقول أكيد كتير جدا من مشاهدينا إما متعجب أو ناقد أو أول مرة أسمع هذا الكلام. على العموم بإذن الله تعالى تابعونا في حلقة يوم الأحد القادم من هذا البرنامج المهم الذي أنا أعتقد بأنه يعني بيفتح باب كبير جدا من المعارف عند عقول كثير من المسلمين. لكن في نهاية الحلقة أنا بشكر حضرتك شكر جزيل على هذه المعلومات القيمة، وانتظر يا ترى ماذا سيحدث غدا، هل سينقذك العلماء أم سيقفوا؟
أهلا وسهلا. إذا كان لتصحيح معلومة أهلا وسهلا، لم نتعدى على أحد ولم نقل شيء، وعلماءنا لهم مكانة في القلب ونأخذ عنهم ديننا، ولكن هذه أشياء ليس لها علاقة بالدين.
وزي ما أكدنا إن حق الرد مكفول، وأستاذ الدكتور يقبل كل الآراء، وزي ما بينا في بداية الحلقة إن في ضباب كثيف محتاجين من علمائنا نبدد هذا الضباب، والحق أحق أن يتبع. بشكر حضرتك مرة تانية. مشاهدي الكرام، والشكر لكم أيضا أعزائي المشاهدين موصول على حسن المتابعة، لكم مني أطيب المنى وأرق التحية، وإلى الملتقى في حلقة أخرى قادمة. حتى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.